الحمد لله تعالى استعينه واستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الباب الأول من كتاب الفرائض، وهو أحد أسباب منع الإرث بين الميت والحي، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واضطررنا لذكر هذا السبب أو المانع من موانع الإرث أن نذكر بقية الموانع، كما اضطررنا كذلك في الباب الأول من كتاب الفرائض، وهو باب الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض، الحق الفرائض بأهلها، فما تركت فلأولى رجل ذكر. اضطررنا أن نعرج على أصحاب الفرائض من هم وما هي أنصبتهم، وضربنا لذلك أمثلة، لكن أظن أننا بصدد الحديث أو شرح بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الفرائض والوصايا والمواريث وغير ذلك، لا أننا قصدنا أن نتكلم عن المواريث والفرائض كلها من أولها إلى آخرها، لأن هذا محله دروس الفقه لا دروس الحديث. ولذلك نكتفي بما سبق من بيان أصحاب الفروض ومقادير فرائضهم، وأنهم كذلك أصحاب عصبات، وأن ما بقي من التركة بعد توزيع أصحاب الفروض على أهلها إذا تبقى شيء فيرجع إلى أولى رجل ذكر، أولى رجل أي من أصحاب الفرائض، يرث كذلك بالعصبات، يرث بالعصبات إذا تبقى سهم أو أكثر بعد توزيع الأنصبة على أصحاب الفرائض، فهذا المتبقي والزائد إنما يرد على أولى رجل من الورثة، على أولى رجل لا على أحق رجل. فالأولى بمعنى الولي وهو القرب، الأولى من الولي وهو القرب، لا أولى بمعنى أحق، وإلا لخل الكلام عن الفائدة، لأننا كذلك لا ندري من هو الأحق أو من هي الأحق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما تركت الفرائض فلأولى أي لأقرب رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر. فالأب مثلا أولى من الأخ، الأب أولى من الأخ لأنه أقرب إلى الولد من أخيه، فإذا تبقى شيء من الميراث بعد توزيعه فإنما يرد الباقي على الأب تعصيبا، وهذا معنى قوله الحق الفرائض بأهلها، أي أعطوا أصحاب الفرائض كل على حسب فرضه، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ونبه عليه الصلاة والسلام بأنه ذكر، وهذا تنبيه على استحقاقه لهذه الأموال المتبقية، وأن السبب في ذلك هي الذكورة، فلأولى رجل ذكر، وهذا يدل على أن أولياء الرجل من جهة الإناث لا يرثون تعصيبا. قال النووي: والسبب في استحقاقه إنما هو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وحكمة ذلك، أي حكمة أن الولد يأخذ أكثر من البنت، لأن دي أيضا شبهة، أحيانا تكون شبهة عند بعض الناس، وإنما يثيرها الملاحدة، يثيرها الملاحدة، فإنهم يريدون أن يسووا بين البنت والولد في الميراث، يردون بذلك قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول حكمة أن الذكورة تغلب الأنوثة في الإرث وأن الولد له مثل أو مثل حظ الأنثى أن الرجال، والسبب في ذلك أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة، يعني عليهم تكاليف كثيرة كالقيام بالعيال والمسؤولية الإنفاق عليهم والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل، فالحكمة تقتضي أن يكون دخله أعلى من دخل المرأة وأعظم من دخل المرأة. لماذا؟ لأن التبع، وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب في الأقرب، فلا يرث عصب بعيد مع وجود عاصب أقرب منه، مع وجود عاصب أقرب منه لابد أن يكون للعاصب الأول، العاصب الأول، وهذا بشرط أن يتبقى شيء من الميراث. قال مسلم حدثنا أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان المدني، هو أصلا يماني ولكنه نزل المدينة واستقر بها، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت، أي فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن الهوي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع، يعني هذا السياق إنما هو سياق محمد بن رافع. قال إسحاق حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن، عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، أقسموا المال على أصحابه من ذوي الفرائض على حسب ما قدر لهم في كتاب الله عز وجل في سورة النساء وغيرها، فما تركت الفرائض أي فما بقي شيء، أو فإذا بقي شيء بعد توزيع التركة على أصحاب الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثنيه محمد بن علاء وهو أبو كريب الهمداني الكوفي، حدثنا زيد بن حباب عن يحيى ابن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. الباب الثاني وهو ميراث الكلالة. ميراث الكلالة، الكلالة لو أردنا أن نعرفها لوجدنا أن أهل العلم اختلفوا اختلافا عظيما جدا في تعريفها، وأرجح الأقوال في تعريف الكلالة هو أن يموت ميت لا وارث له من جهة الفرع ولا من جهة الأصل، أن يموت ميت وعنده مال لا وارث له من جهة الفرع، يعني ليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت بنت، كذلك ليس له أب ولا جد ولا أم ولا جدة، يعني قد انقطعت أصوله وانقطعت كذلك فروعه، فهذا الذي يسمى كلالة، يسمى كلالة. ويمكن أن يكون له حواشي وأطراف، وذلك يفسرون الكلالة بالتطرف، يفسرون الكلالة بالتطرف، يقول فلان كلالة أي قريب من جهة الأطراف، قريب قرابة متطرفة من جهة الأطراف، يعني أخوك هل هو فرع وارث؟ ليس فرعا وارثا ولا أصلا وارثا. الأخ لا هو فرع وارث ولا هو أصل وارث، إنما قرابته للميت من جهة الجناح، من جهة جناحه. يعني يفسرون الأصول بالرأس فما فوق، والفروع بالقدم فما تحت، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات من جهة الميت أي من جنبيه. فالإخوة والأخوات سواء الأشقاء أو لأب أو الأم من جهة اليمين مثلا، من جهة اليمين، والأعمام والعمات والأخوال والخالات من جهة اليسار. إذن هذه القرابات على طرف الميت وليست لا فوقه من جهة الوصول ولا تحته من جهة الفروع. فيقولون الميت الذي يورث كلالة ليس له أصل وارث ولا فرع إيه؟ ولا فرع وارث، إنما له أخت، له أخ أو أخت، وهي كذلك لها أخ أو أخت، لكن ليس لها فرع وارث ولا أصل إيه؟ ولا أصل. كانت طبعا إحنا قلنا في الدروس الماضية لما كنا دائما في بعض المسائل أو في كل المسائل دائما كنا بنقول إيه؟ المسألة دي كلالة ولا غير كلالة؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش كنا بنسأل السؤال ده دايما لما بقول توفي رجل وترك زوجة وبنتا وأبا، المسألة دي كلالة ولا غير كلالة؟ ها؟ غير كلالة. طيب ليه؟ لوجود الفرع الوارث والأصل مين؟ الوارث. أما مسألة خلت عن الفرع الوارث والأصل الوارث تبقى إيه؟ تبقى كلالة. ماشي؟ قال باب ميراث الكلالة. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشياني. لما مرض جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ذهب إليه يعوده النبي عليه السلام ومعه أبو بكر، وكان حالهما أنهما ماشيان. وذكر منه يقول وزيارة المريض واجبة والمشي فيها مستحب، والمشي فيها مستحب، أما الوجوب فليس وجوبا على الأعيان وإنما هو فرض كفائي، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، حق، فأثبت أن هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وربط هذه الحقوق بالإسلام دون غيره، قال إذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس شمته، وإذا مرض عاده، وإذا مات صلى عليه. في تاني من الحقوق باقي؟ أه؟ وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاه أجابه. قال جابر مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيا. وفي هذا استحباب أن تكون العيادة سيرا على الأقدام. لعله من تواضعه، ولعله من مزيد حرصه عليه السلام، لأنه كان بإمكانه أن يركب دابة وبإمكانه أن يذهب ماشيا، وربما كان بيت جابر قريبا من بيت أو من المسجد ومن بيت النبي عليه السلام. والذي في ترجمة جابر أنه كان يسكن في ديار بني النجار، وأنتم تعلمون أن ديار بني النجار هي سرة المدينة، سرة المدينة أي المكان الذي فيه المسجد النبوي الآن، فهذا يسهل أن يذهب الإنسان إلى المريض ماشيا. وعلي أي حال لو ركب لما حرم الأجر، ولكن الأجر على قدر المشقة كما قال علماؤنا. قال جابر فأغمي علي، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وافق دخوله إغماءة أصابت جابر بن عبد الله الأنصاري. قال فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. فتوضأ أي دعا بماء فتوضأ ثم صب علي من وضوئه. قوله من وضوئه، المن هنا حرف من للتبعيض، يعني لم يرش كل الماء على جابر وإنما رش بعض الماء. لكن أي ماء رشه؟ هل هو الماء المستعمل أو الماء المتبقي؟ أو الماء المتبقي. الدليل لم يبين أي الماءين استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في الرش على جابر. فمن قال إنه رش عليه مما تبقى منه وقد خالطته يده فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. والإشكال كل الإشكال فيما لو حمل هذا الكلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رش على جابر من مائه الذي استعمله والذي تبقى من أعضاء وضوئه. وبطريقة أخرى، هب أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء فيه ماء وإناء آخر فارغا، فأخذ بكفه من الإناء الذي فيه الماء وتوضأ وغسل أعضاءه، ونزل هذا الماء الذي غسل به النبي عليه الصلاة والسلام أعضاءه في الإناء الفارغ، فالماء الذي تبقى في الإناء الأول اسمه ماء متبقي، والماء الذي استعمل في غسل الأعضاء اسمه ماء مستعمل. لو أنه عليه الصلاة والسلام رش على جابر من الماء المتبقي الذي لم يستعمل فهذا يمكن أن يقال أفاق جابر ببركة مس النبي صلى الله عليه وسلم يده وإدخاله إياها في هذا الماء. وإذا قلنا إنما رش عليه من الماء المستعمل، فستعترضنا مسألة، هل الماء المستعمل نجس أم طاهر؟ نجس أم طاهر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى نجاسته، وذهب البعض الآخر إلى طهارته، والصواب أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الماء في نفسه طاهر، لماذا؟ لأنه لم يمس إلا طاهرا. أما يصلح هذا الماء للطهارة به مرة أخرى فلا. والذين يقولون بأن الماء المستعمل نجس يحملون هذا الحديث على أن ذلك مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقولون إن هذا الماء الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في الرش على جابر إنما هو الماء المتبقي دون الماء مين المستعمل. قال جابر فأفقت. الإمام النووي عليه رحمة الله يقول وفي هذا الحديث التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. هذا كلام جميل جدا إلا في موطن واحد، وهو أن النووي قال هذا الحديث فيه بيان فضل آثار الصالحين أو جواز التبرك بآثار من الصالحين. الإجماع قد انعقد على استحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام،
لماذا؟ لأن هذا مقطوع بصلاحه، مقطوع بصلاحه، معافى من الوقوع في الكبائر والذنوب والمعاصي. وأما غيره من الأمة فلا يؤمن عليه ذلك، ربما وقع فيها وربما نجا. ولذلك اختلف أهل العلم في جواز التبرك بآثار الصالحين. الجمهور على عدم الجواز، الجمهور على عدم الجواز، وبعض أهل العلم جوزوا التبرك بآثار الصالحين قياسا على جواز التبرك بآثار النبي عليه السلام. والقياس هنا مع الفارق، ولذلك هو قياس غير صحيح. الإمام النووي عليه رحمة الله يذهب هذا المذهب، يعني يقول بجواز التبرك بآثار الصالحين، وهو مذهب مرجوح إن لم يكن خطأ، إن لم يكن خطأ. فلما اعتقد الإمام جواز ذلك قال به، بل تجده يطنطن ويدندن دائما في كل قضية تعلقت بأثر من آثاره عليه الصلاة والسلام، يدندن دائما بهذا القول، وفي هذا جواز التبرك بآثار الصالحين، ولما لا تقل وفيه استحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس في نزاع ولم يخالف فيه أحد. إنما المخالفة، كل المخالفة إنما نشأت في القول بجواز التبرك بآثار الصالحين، أي دون النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القضية الكبرى التي أخذت مآخذ كثيرة وردودا عظيمة بين شيخنا الألباني رحمه الله وبين الشيخ عبد الرحيم الطحان. الشيخ عبد الرحيم الطحان كان له فضل عظيم جدا في نشر الدعوة في ربوع الأرض، ونحسبه من الأتقياء، ولكن الشيخ الألباني تبنى مذهب الحق في هذه القضية، وهو عدم جواز التبرك بآثار الصالحين، ويعتقد ما كان أجمع عليه أهل السنة من عدم جواز التبرك بآثار الصالحين واستحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الطحان ذهب مذهب الإمام النووي، مذهب الإمام النووي، وهو جواز التبرك بآثار الصالحين. فتجده في كلامه المسجل دائما يدندن حول هذه القضية ويرفع الصالحين جدا، وأحيانا يذكر بعض الكرامات لأناس اتهموا في دينهم وفي عقيدتهم، ولهم منحا صوفي غير منحى أهل السنة والجماعة، مما جعل بعض الطلاب يوشي بشيخ الطحان عند شيخنا الألباني. ولم يكتفي بهذا، بل طلب بعض أشرطته لسماع ذلك، فلما وجد ذلك حمل عليه حملة عظيمة. فما وجد الشيخ طحان بدا إلا أن يرد على الشيخ الألباني، فأخذ الكلام بعدا عظيما جدا، وكان الأمر بإمكانه أن يلحق في أوله ويقتل في مهده باعتذار الشيخ الطحان للشيخ الألباني، أو إعلان معتقده في هذه القضية وأنه مسبوق بها من فلان وفلان من أهل العلم أو غير ذلك. لكن الذي نفخ في هذه القضية هم طلاب العلم، الذي نفخ فيها هم طلاب العلم. ودائما ترى أي بلية بين عالمين إنما مردها إلى طلاب العلم، إنما مردها دائما إلى طلاب العلم، وطلاب العلم الذين يريدون فتنة. أما طالب علم، طالب علم يريد وجه الله عز وجل، فإنه يعلم الآداب التي ينبغي أن يسلكها إذا نقل كلاما من فلان إلى فلان. أما طلاب الفتنة فإنهم يؤججونها نارا بين عالمين حتى يصير الأمر رأيا عاما يشغل القاصي والداني، طالب العلم والعمي، حتى تكون فتنة عليها الولاء وفيها البراء. أنا قلت لك في كلامي أن هذه القضية فيها راجح ومرجوح، والذي يغلب على الظن أن فيها حق وباطل. والحق عدم جواز التبرك، الحق عدم جواز التبرك. يعني دلوقتي إحنا بنقول إيه؟ إحنا بنقول هو الخلاف فيها سائل، لكن الذي يترجح الرأي القائل بعدم الجواز. ليه؟ دلوقتي إحنا بنقول يجوز التبرك بآثار الصالحين من عدمه، ما يدرينا أنه صالح، هو ظاهره يقول أنه صالح، صح؟ والإجماع قد انعقد على استحباب التبرك بآثار النبي لأنه لا خلاف على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خالف في ذلك كفر، أي من خالف ونازع في إثبات صلاح النبي عليه الصلاة والسلام كفر. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة، هل ينازع أحد في صلاحهم عليه الصلاة والسلام؟ هل ينازع أحد في صلاحهم؟ ها؟ خدت بالك؟ دي شبهة هؤلاء، شبهة هؤلاء. يقولوا طيب أنتوا أجمعتوا على جواز بل استحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جميل ونحن معكم في هذا. وقلتوا أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين لأن صلاحهم غير معلوم، فلنزكيهم على الله عز وجل، فلنزكيهم على الله عز وجل. تعالوا بقى نمسك الناس واحد واحد. أبو بكر الصديق ده نبي؟ لا مش نبي. يجوز التبرك بآثاره ولا لا؟ لو قلنا لا، هي طيب ما أنتم عارفين صلاح ده مبشر بالجنة، وإن لم يكن كذلك، إن لم يكن صالحا فكيف يبشر بالجنة؟ بشبهة قوية ولا ضعيفة؟ مش كده برضو؟ ها؟ لكن أهل السنة أغلقوا الباب، أغلقوا الباب حتى لا يقاس على هؤلاء المقطوع لهم بالصلاح والمبشرين بالجنة، لا يقاس عليهم غيرهم ممن ظاهرهم الصلاح، ممن ظاهرهم الصلاح. وأنت تعتقد مثلا أني رجل صالح ثم تفاجأ في نهاية الأمر أني غير ذلك، أني غير ذلك. ولذلك يعني الأخوة الذين وقفوا بجوار الشيخ الألباني في هذه القضية، ووقفوا ضد الشيخ الطحان في هذه القضية، أنا معهم في أصل المسألة، يعني أصل المعتقد أنا أوافقهم عليه. لكن ترى الأخ يحمل حملة شعواء على الشيخ الطحان بعد ما كان من شوية قبل ظهور الفتنة دي، ما بيسمعش الأخ أي حد نهائي غير مين؟ غير الشيخ الطحان. يعني غلو وإسراف في كل شيء. لما كان بيسمع الطحان ما كانش غير الطحان، طيب ولما ظهرت المسألة دي وأنت ممن سمعت جميع الأشرطة فلم تنتبه ولم تلتفت لشيء من هذا، لكن لما صارت الفتنة وتأججت نيرانها قمت لافف الطحان نفسه في خرقة ورميه تحت رجليه، ده عدل؟ خلاص رد عليه المسألة دي، مش الخلاف كله في القضية دي، ردها عليه وخذ منه الباقي وتعلم منه، فإنه أستاذ قلوب حفظه الله ورعاه. استنى. لا لم يرد. ده رد بقى أهل السنة على الفريق الثاني، على الفريق الثاني. ما بقول لك هم منعوا حتى التبرك بآثار أبي بكر حتى لا يقاس عليه غيره من أهل الصلاح. تعال بقى من جهة العمل، من جهة العمل في الوقت اللي انت عمال تنصر فيه مذهب الشيخ الألباني وأنا أوافقك على هذا، وتذم ذما شديدا عنيفا مذهب الشيخ الطحان، تقابلني في الطريق تقول لي يا سلام الطريقة دي جميلة أول شيء، ما تداني على الأقل تبقى بركة منك، صح؟ مش ده اللي بيحصل بالأخوة؟ مش ده اللي بيحصل؟ طب ما هو ما أنت تبركت بآثار من تزعم وأنت أنه صالح. يبقى القضية كلها الآن متعلقة بشخص الطحّار، ها؟ مش بما عليه من اعتقاد. ده
تاخد الألم من جيبي تقول ده بركة منك وتقوم حطه في جيبك. أنا عايز أسأل سؤال، ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طب ده تبرك بأثار، خلينا نزعم أنهم صالحين، ده تبرك بأثار الصالحين ولا لا؟ ها؟ طب مش معنى أنت تنقم على غيرك ثم تقع أنت فيه؟
والله ده حدث، قابلت أخا في الحرم فقلت له أنت صاحب الفتنة في هذا القضية، أنت اللي قلبت المسائل دي كلها، وأنت اللي نقلت الأرشطة ووشيت المشاهد كلها. فوجد في جيبي قلما ظريفا، كنت برضه خدت هديه من واحد، مش بركه بقى،
خدت بالك؟ فقال لي قلم ده منين؟
قلت والله ما اعرف منين، هو واحد ادوني هديه. قال طب انا اخده منك بعد اذنك يعني. قلت له لا معلش، ده لسه قلبي متعلق بيه. قال لي يا اخي احنا انت في مصر واحنا هنا في السعوديه، على الاقل هياخدوا منك بركه. قلت له تعالى بقى، تعالى بركه ايه؟
فوشه اصفر. قلت له نفس القضية اللي بتنكرها على الشيخ أنت الآن وقع فيها، فيلزمك الذهاب والاعتذار للشيخ مع المخالفة، يعني تخالفه في القضية لكن تعتذر إليه. أنا قلت له مش عايز أقول لك أنت تصرفت في القضية بفطرتك. فالإمام النووي دايما يدندن في هذه المسائل ويقول وفي هذا جواز التبرك بآثار الصالحين. لا
ده القضية فيها استحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رش الماء الذي توضأ به على مين؟ على وجه جابر بن عبد الله الأنصاري فأفاق، وفي هذا إثبات بركته عليه الصلاة والسلام. قلت يا رسول الله، القائل جابر الأنصاري، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ يعني أنا رجل ذو مال ولي عيال، فماذا أصنع؟ قال فلم يرد علي شيئا، يعني ما أعارني جوابا، وإنما سكت. وكان بإمكانه أن يجيب عليه الصلاة والسلام ولكنه ما أجاب، أو سكت انتظارا للوحي. ولذلك السؤال الذي دائما يثيره الأصوليون هو هل يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تعلمون أن الاجتهاد هو إعمال الجهد والفكر في استنباط الأحكام، في استنباط مين؟ الأحكام. فهل هذا جائز للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يحرم عليه أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بوحي؟ فبعض أهل العلم من الأصوليين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له الاجتهاد قط. لماذا؟ لأنه لا ينطق إلا بوحي. وجمهور أهل العلم يقولون بل يجوز له الاجتهاد ابتداء، فإن أخطأ نزل الوحي بتخطئته، وهذا المذهب هو الصواب والحق. زي أسرى بدر وزي الشجرة تأبير النخل وغيرها من المسائل. يعني لو ذكرنا على سبيل الإجمال ال 12 مسألة الذي نزل الوحي يؤيد فيها عمرا ويخالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، فالمذهب الحق أو الصواب هو جواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما المسألة أكبر من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، أو أنها من أصول التشريع، أو ينبغي أن تكون من أصول التشريع لكن لم ينزل فيها تشريع بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غلب على ظنه أن هذه المسألة مما يعنى بها الوحي سكت ولم يتكلم، انتظارا لمين؟ يعني أنت دلوقتي لو جالك واحدة متخانقة مع جوزها، هترزعها 100 حكم وهي واقفة، مع أن الوحي انقطع من السماء وأنت لا علم لك بهذا الوحي، خدت بالك؟ لكن أنت هتاخدك العاطفة
وتثبت لها الحق وتحق الرجل. فإذا جاءك الرجل زوج المرأة خدت بالك يعني خلاك واقف في شبر مية. ليه؟ لأنك ستجد أن المرأة في الغالب كاذبة في دعواها، كاذبة في دعواها. فماذا تصنع أنت بهذه الأحكام التي ألقيتها جزافا دون تثبت؟ ولذلك أتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز وقال له احكم لي فإن فلانا فقأ عيني فقال علي به فربما فقأت عينيه. هتولى اسمع منه، ربما يكون انت قلعت له عينيه الاثنين. وطبعا لو قالنا دلوقتي واحد عينه على كفه وقال فلان فقأ عيني هنعمل ايه؟ كلنا ناخد شوم ونطلع نضرب مين؟ التاني ده. وربما يكون هذا المتضرر الذي دخل علينا قد قتله قتلا، لكننا دائما لفقدان أصول القضاء والحكم في المنازعات والخصومات دائما نتسرع. والعبرة لمن سبق، وهذا طبعا كله بخلاف الشرع. فقال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت آية الميراث، وبين أن هذه الآية هي المعروفة عند الأصوليين بآية الكلالة أو آية الميراث، التي فيها يستفتونك، اللي هو جابر بن عبد الله الأنصاري يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك، هلك بمعنى إيه؟ مات وليس له ولد، ليس له فرع وارث، وله أخت، وله أخت فلها النصف، مع أن الأخت لا يمكن قط تأخذ مين النصف ده، النصف ده للبنت، النصف للبنت لما تكون لوحدها، والثلثين للبنتين أو للبنتين فما فوق. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. دي الآية دي معروفة بآية الكلالة أو آية الميراث. حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي، قال أخبرني ابن المنكدر وهو محمد. وابن جريج مدلس كبير، ولكنه قال هنا أخبرني ابن المنكدر، وأنتم تعلمون أن المدلس لا يقبل منه قوله إذا قال قال فلان أو عن فلان، لابد أن يصرح بالسماع، وإلا نتوقف في حمل روايته والاعتماد عليها. فهنا قول ابن جريج أخبرني ابن المنكدر فيه تصريح بمين؟ بالسماع، لأن ألفاظ السماع سمعنا أنبأنا أخبرنا وغير ذلك مما يفيد السماع. عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، يعني كان يسكن في بني سلمة وهي دور بجوار دور بني النجار، فوجدني لا أعقل، فوجدني لا أعقل يعني يغشى عليه ويغمى عليه، والمغمى عليه لا يعقل يذهب عقله. قال فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي؟ ماذا أصنع به رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية الأولى في سورة النساء، أي الأولى في الوصية في سورة النساء وهي تقريبا رقم 11. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي،
حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر، وسفيان هو ابن عيينة، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه، أي من الماء الذي توضأ به، قال فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز، وبهز
بهز
العمري، العمري لا، هو بهز بن أسد العمي، العمي مش العمري. قال حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه، فصبوا علي، فهل الذي باشر الصب هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ الرواية الأولى تقول إنه هو الذي باشر الصب، وهذه الرواية تقول إن أصحابه وربما يكون أبو بكر هو الذي باشر الصب. قال فعقلت، أي فلما رش الماء عقلت، أي أفاق من إغمائه، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، إنما يرثني كلالة، أي وراثتي كلالة، ليس من أصولي ولا من فروعي، فنزلت آية الميراث أي آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية، وهي آخر آية كذلك في سورة النساء. الإمام النووي يقول في هذا الحديث جواز وصية المريض وإن كان يذهب عقله في بعض الأوقات، بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته وحضور عقله، وحضور عقله. الحقيقة في شرط ثاني كمان، يعني وصية المريض معتبرة بشرطين، كما أن طلاق المريض معتبر بشرطين. المريض الذي يسميه الفقهاء مرض الموت، هل تصح فيه الوصية خاصة مع لحوق الإغماء والإغشاء على هذا المريض؟ قالوا تصح الوصية بشرطين، أن تكون في حال إفاقته وتعقله، الشرط الثاني ألا يقصد بها الضرر، ألا يقصد بها الضرر، كما أن طلاق الزوجة في مرض الموت لا يقع إذا كان بقصد الحرمان، أي بقصد حرمان الزوجة من الميراث، أو أن ذلك وقع في حال ذهاب عقله، في حال ذهاب عقله، أما غير ذلك فإن طلاقها في مرض موته صحيح لا بأس به. قال مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مسنى واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان حدثنا هشام قال حدثنا قتادة، وهشام هو ابن حسان الأزدي، هشام هو ابن حسان الأزدي يروي عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة الثلوثي البصري إمام من أئمة الرواية، عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، وهذا يدل على أن ذلك كان على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، كأنه أراد أن يقول إن أمر الكلالة إنما شغل النبي عليه الصلاة والسلام وشغل أبا بكر وشغلني، وشغلني، ولعله لم تشغلني مسألة
أعظم من الكلالة. قال: وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. والمراجعة بمعنى الجدال، يعني ما جددت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أكثر من جدالي في الكلالة. قال: وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عمر في هذه القضية بعنف شديد، وما هي حاجة زهق فعلا لما واحد يسأل سؤال واحد عدة مرات ولمسؤول واحد، لابد أن يتضجر المسؤول، أن يتضجر المسؤول. يعني لما واحد دلوقتي يجي يسأل ويقول لي هو حلق اللحية حرام ولا حلال؟ أقول له حرام. بعد أسبوع حلق اللحية حرام ولا حلال؟ حرام. وأنا حفظت بقى. بعد أسبوعين، بعد شهر، كل شوية يسأل السؤال ده، آخر مرة لازم هضرب، لازم هضرب عشان أقطع القضية دي. فعمر يقول: وما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أكثر من مراجعتي له فيه في الكلالة. بس الكلالة أمر خفي، عمر عنده حق، أمره خفي، أمره خفي. أبو بكر الصديق نفسه لما سئل عن الكلالة ماذا قال؟ قال: أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إذا قلت في دين الله ما لا علم لي به. وريح نفسه خالص من القضية دي، ما تكلمش فيها. شايف احنا عشان احنا جرأة على الله عز وجل على رسوله قاعد يقول الكلام كيت وكيت وكيت وكيت، ويمكن كلامنا غلط، بس على اي حال حسبنا ان ننقل كلام اهل العلم. لكن عمر راجع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا حتى اغلط له القول. قال: وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، أي في الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري. يعني ضرب إصبعه فين؟ بيده في صدره، عشان يبعد عنه بقى ما عادش يسأل السؤال ده خالص. وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إلى آخر الآية. مش كافياك دي؟ ما تعرفش تقرأها؟ هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، لأنها نزلت في الصيف. ألا تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء؟ هي آخر آية من سورة النساء. مش كافياك دي؟ مبينة لأحكام الكلالة، روح اقرأها. أو هكذا ربما أراد أن يفهم عمر. قال عمر، وهذا القول موقوف عليه: وإني إن أعش، يعني إن طال بي العمر، أقضي فيها بقضية، يعني سيكون لي فيها قول واجتهاد، قول واجتهاد، أوضح من الشمس في رابعة النهار. لماذا؟ قال: يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. تعرف جمهور هذا العلم يقولون ايه؟ قضاء عمر، قضاء عمر في الكلالة التي يكون، الذي يكون بينا بيان الشمس في رابعة النهار، ان الكلالة هو ميت لم يترك اصلا وارثا ولا فرعا وارثا، وانما ترك جناحات، ترك اخ، ترك اخت. وهي كذلك، أي الأخت ماتت ولم تترك فرعا وارثا ولا أصلا وارثا، وإنما تركت إيه؟ أخا هو يرثها إن لم يكن لها ولد. أما الأخت تأخذ من أخيها النصف، وإن كانوا اثنين بنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا ذكورا وإناثا إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين. دي الكلام، وده مذهب عمر، وهو أوضح وأشهر وأظهر المذاهب على الإطلاق في تفسير وتعريف الكلالة. ولذلك أنت، أنا متصور أنك لن تنسى موضوع الكلالة، لأنه بقى سهل دلوقتي. عمر قال: وإن أعش
أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ. يعني دي مسألة تبقى معروفة. لو جبنا دلوقتي واحدة من الشارع من حتى لو جبناها نصرانية طلعت نصرانية وقلنا لها توفي رجل وترك أبا وأما وزوجة وبنت، هتوزع علينا الميراث؟ هتوزعه لأنه سهل؟ هو حد فيكم يكون مش عارف المسألة دي؟ ها؟ لأنه سهل. رجل توفي وترك إيه؟ أبا وأما وزوجة وبنتا. مسألة سهلة ولا صعبة؟ البنت هتاخد كام؟ النصف. كلام جميل. والزوجة هتاخد إيه؟ الثمن. لوجود مين؟ لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، لوجود الفرع الوارث. والأم هتاخد كام؟ السدس. السدس عشان مين؟ عشان فرع الوارث، برضو عشان فرع الوارث، مش هتاخد أكتر من كده. طب والأب هياخد الباقي تعصيبا. هياخد الباقي مين؟ تعصيبا. ليه؟ لأنه أولى رجل ذكر. أه؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. المسألة دي سهلة ولا صعبة؟ لو جبنا بقى واحدة من الشارع دلوقتي وقلنا لها المسألة كده وكده، هتوزع علينا الميراث. هتوزع علينا مين؟ الميراث. طيب الكلالة دلوقتي بعد ما انتوا تعرفتوا عليها سهلة ولا صعبة؟ أنا عايز أعرف يعني إيه ميراث يوزع كلالة؟ يعني واحد مات لم يترك أصلا وارثا، والأصول هي مين؟ من جهة النساء والرجال. لم يترك أب ولا جد، ولا جد أب ولا جد جد وإن علا، ولم يترك أما ولا جدة وإن علت. ده اسم الأصل الوارث. لهم أصول الإنسان الذين انحدر عنهم الميت. وكذلك لم يترك فرعا وارثا، لم يترك ابنا ولا ابن ابن وإن نزل، ولم يترك بنتا ولا بنت بنت وابن ابن وابن بنت وإن نزلت. فهذا الذي مات ولم يترك أصلا وارثا ولا فرعا وارثا يسمى إيه؟ هو بقى اللي يسمى كلالة. الورث الذين يرثونه يرثون عن طريق الكلالة. المال الموروث نفسه يطلق عليه الكلالة، لأن تعريف الكلالة منهم من عرفها باعتبار الميت نفسه. الميت ده كلالة. ليه؟ أو لأنه لم يترك أصل ولا فرع وارث. وقالوا المال ده اللي تركه الميت هو ده اللي كلالة. ليه؟ لأنه يورث للإخوة والأخوات، لم يورث لا لأصل ولا لفرع. ومنهم من قال إيه؟ إن الورث نفسهم هم اللي يطلق عليهم كلالة. لماذا؟ لأن ليس فيهم أصل ولا فرع. ودي ما ده طبعا ده يعني اختلاف لفظي في تعريف الكلالة لا يؤثر على أصل الحكم نفسه. فعمر رضي الله عنه وفى بما وعد، وقضى في الكلالة بقضاء عرفه من قرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن. الباب الثالث، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. والمسألة دي محل نزاع، وهذا النزاع إنما مرده لمن صنف في علوم القرآن الكريم، يعني كتاب الإمام السيوطي أو الزركشي أو الكتب التي عنت بعلوم القرآن الكريم، دائما تجد فيها بابا يسمى آخر سورة نزلت في القرآن، آخر آية نزلت في القرآن، عدد آي القرآن الكريم وغير ذلك. فإذا ذهبت هناك لوجدت اختلافا بين أهل العلم. فمنهم من قال آخر آية على الإطلاق نزلت هي آية الكلالة، ومنهم من قال بل آخر آية نزلت على الإطلاق هي قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومنهم من قال بل آخر آية نزلت هي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن رجح أنها ليست آخر آية وإنما النزاع بين آية البقرة وآية مين؟ النساء، وآية النساء. كما اختلفوا كذلك في أول الآيات نزولا وأول الصور نزولا. هل سورة اقرأ مثلا هي أول صور نزولا أم أن هذه الآيات فقط هي أول الآيات؟ وكذلك المزمل أم المدثر؟ وغير ذلك من هذا الخلاف الذي لا يترتب عليه حكم، الذي لا يترتب عليه أحكام عملية. قال مسلم: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا وكيع وابن الجراح العتكي عن ابن أبي خالد، وهو إسماعيل بن أبي خالد الإمام الكبير، عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومن حديث البراء كذلك قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة. آخر سورة هي سورة التوبة، يعني آخر سورة أنزلت كاملة تامة هي إيه؟ يعني ليس بلازم أن تكون هي آخر سورة على الإطلاق. على مين؟ على الإطلاق. بل كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم العلم أو من تعلم القرآن وعلمه. هل يلزم منه أنه خير الناس على الإطلاق؟ أم أن المحذوف مقدر بمن، يعني من خيركم من تعلم العلم أو من تعلم القرآن وعلمه، صح؟ لأنك لو قلت بل الذي تعلم القرآن وعلمه هو خير الناس على الإطلاق، يلزم منه التصادم مع نصوص كثيرة جدا أثبتت الخيرية لمن عمل غير هذا العمل، لمن عمل غير هذا العمل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. طيب لو هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى خيرنا مين؟ هو خيرنا لأهله أو الذي تعلم القرآن؟ لا، القضية كلها متعلقة بمن التبعيضية التي حذفت تقديرا في أول كلام: من أحاسنكم أخلاقا، ومن خيركم خيركم النسائين، ومن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وغير ذلك. ماشي؟ فليس بلازم أن تكون الآية التي أنزلت في نظر البراء بن عازب مثلا رضي الله عنه، ليس بلازم أن تكون هي آخر آية على الإطلاق، بل هذا الذي نما إلى علم البراء، هذا الذي نما إلى علم البراء، وأنه لا يعلم أن بعدها آية نزلت، وربما يكون محقا فيما بلغ وفيما نقله عن غيره من الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء كذلك أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وهي سورة مين؟ براءة. وأن آخر آية أنزلت آية الكلام. فيفرق بين النزول نزول الآيات ونزول الصور تامة أو كاملة. الباب الرابع: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، هو من نسا وهي قرية في أعالي بغداد من جهة المدائن، أي من جهة فارس، ولكنه نزل إلى بغداد واستقر بها وطلب العلم ولقي العلماء هناك. قال: حدثنا أبو صفوان الأموي، وأبو صفوان هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الدمشقي نزيل مكة، عن يونس الأيلي. يونس هو ابن يزيد الأيلي تلميذ ابن شهاب ومن أكابر شيوخ عبد الله بن وهب. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري، وحرملة من قرية تسمى لا أظن أن عبد الله بن مسلمة هو الذي من تنيس، قرية من أعمال دمياط، أما حرملة نكتفي بأنه مصري. قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب. يونس من؟ أنا لسه الآن أقول لك يونس. يونس من أكابر تلاميذ ابن شهاب، ومن أكابر شيوخ مين؟ ابن وهب. هو يونس مين؟ ابن يزيد الأيلي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل الميت
عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، يعني هل ترك مالا يقضى به هذا الدين، فإن حدث أنه ترك وفاء أي مالا يوفى به حق المدين حق الدائن صلى عليه، أي صلى عليه النبي عليه السلام، وإلا قال صلوا على صاحبكم، يعني حرم هذا الميت من الصلاة النبي عليه السلام عليه، لأن صلاته ليست كصلاة غيره عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الله عليه الفتوح، والضمير في عليه يعود على النبي عليه السلام، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، يعني من ترك مالا ولم يترك دينا فليس لأحد، أي ليس لسلطان أن يأخذ هذا المال، أي ليس لسلطان ولا حاكم أن يأخذ هذا المال، بل هذا المال الذي تركه الميت إنما هو ميراث للورثة الذين تركهم وخلفهم ذلك الميت. أما إذا مات ميت وعليه دين، وعليه دين التقدير إن مات بغير مال أي لم يخلف وفاء لهذا الدين يقضى من بيت مال المسلمين، يقضى من بيت مال المسلمين. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، أي فعلي قضاؤه إن لم يترك وفاء، إن لم يترك وفاء، لقوله دائما هل عليه دين؟ قالوا نعم. هل ترك وفاء؟ لا. هذا هو الحكم الأول. ولكن لما فتحت عليه عليه السلام الفتوح وصار بيت المال قادرا على سداد دين المدين، فالنبي عليه السلام قال من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، أي إن لم يترك ما يوفى به هذا الدين فإنما يوفى به من بيت المال، من بيت المال. وقيل قوله وعلي دينه إنما يفيد أن هذا الدين إنما يقضى من مال النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وليس هذا الكلام توافقه هذه الروايات. أما بيت المال، لأن تعرفين مسألة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على المدين لا لأجل أنه كفر بدينه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة أحيانا على أصحاب المعاصي تهذيبا وتأديبا لغيرهم حتى لا يقعوا في مثل ما وقع ولا يفرط الناس وألا يتجرأوا على الدين أو المعصية. ولذلك أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على ماعز الأسلمي، ترك الصلاة على ماعز الأسلمي، وصلى في الوقت نفسه على المرأة الغامدية التي زنت، فماعز زان والغامدية زانية، ومع هذا صلى النبي عليه السلام على الغامدية وقال إنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وترك الصلاة على ماعز، ولما عيره خالد أو غيره من الصحابة قال إني أراه يسبح في أنهار الجنة، يعني أثنى عليه خيرا، وأثنى عليه خيرا، والعمل واحد، والعمل واحد. ولذلك قالت الغامدية للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني فجرت فلا تصنع بي ما صنعت بماعز بالأمس، يعني ما تعودش بقى تقررني 4-5 مرات وتوديني وتجبني، لا أنا زنيت خلاص أنا عارف يعني إيه زنا، وقد زنيت وفجرت، بل قالت إني حبلى من الزنا، خلاص هي فاهم القضية كلها وتريد أن يقام عليها الحد الآن، ولكن النبي أرجأها حتى وضعت حملها بل حتى طعم ولدها ثم أقام عليها. الشاهد أن النبي عظيم كان يترك الصلاة أحيانا على أصحاب المعاصي وعلى أصحاب الدين لبيان خطورة الأمر، وأنتم تعلمون أن الدين من أخطر ما يمكن أن يخلفه الإنسان. ولذلك أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح أن رجلا مات وعليه ديناران، ديناران فقط،
فلما جاء به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، لأنه سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله ديناران. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، فصلوا عليه معذرة. فقال أحد الصحابة يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه النبي عليه السلام، ولكنه في آخر اليوم سأل هذا الذي تحمل الحمالة وقال هل قضيت دين صاحبك؟ قال يا رسول الله ما هو إلا اليوم، أنت يعني مستعجل إيه؟ مستعجل على إيه؟ ده الحكاية دي لسه النهاردة، ده أنا ناوي يعني بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاثة كده يعني، أنت مستعجل ليه كده؟ فسأله من الغد في صلاة الغداء هل قضيت دين صاحبك؟ قال لا. قال اذهب فاقضي الآن. فذهب الرجل فقضاه وأتى في صلاة المغرب أو العشاء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان هل قضيت دين صاحبك؟ قال نعم يا رسول الله. قال متى؟ قال الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، كأنه كان يحرق بهذا الدين في قبره، الآن بردت عليه جلده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الصلاة على أمثال هؤلاء زجرا للأحياء ألا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. فمن ترك مالا فلورثته، ليس شيء منه يذهب إلى بيت المال إلا لمن لم يكن له وارث قط، وارث قط، فهذا حق بيت المال. أما من ترك مالا ولا ورثة فماله لورثته أصحاب الفروض وأصحاب العصابات. أما إذا ترك دينا وليس له وفاء فأرجح الأقوال الذي يترجح لدي أن قضاء دينه إنما يلزم الحاكم من بيت المال، يلزم الحاكم من بيت المال، لقوله عليه السلام ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه أي عليه وعلى من تولى منصبه في الحاكمية والسلطان والسلطنة. فالذي يتولى إمرة الناس في الحكم والسياسة إنما يلزمه لزوما شرعيا أن يوفي بدين المدين، ولذلك كان أعظم من امتثل هذا الأمر في التاريخ كله هو عمر بن عبد العزيز بعد الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز إنما، وهذا طبعا فضل انتشار العدل في زمانه، لكن دلوقتي هتيجي تكلم السلطان، ده السلطان لو لقاك انت فلوس هيصرفك. بيت مال ايه؟ بيت مال ده، البيت المال ده هو نهبة النهب، نهبة النهب، لا احد يستطيع ان يفتح عشة يسترزق منها له ولعياله، ياكل بس فول وطعمية، مش يترك مالا لورثته الا وتتسلط عليه الضرائب والتموين والصحة، ولسه اسماء تانية ما نعرفهاش، لكن دول اشهر حاجة، وبعد كده النيابة والشرطة والبوليس وأمن الدولة، يعني مئة فئة في البلد تأكل أموال الناس بالباطل تحت بند إيه؟ إن ده داخل خزانة الدولة، ما فيش حاجة بتخرج من خزانة الدولة دي نهائي، كله داخل ما فيش خارج. يقول لك الحكومة بترصف والحكومة بتبني مستشفيات، وعدد لا عدد لا بتبني مستشفيات ولا بترصف طرق، كله بالجهود الذاتي. وافرض ان الحكومة بتعمل كده فعلا، لان في شبهة عند اخواننا الشغالين في الضرائب، وخمس تلاف مرة قلت العمل في الضرائب حرام يقول لك ده العمل في الضرائب حلال. ليه؟ لان الحكومة بتاخد المال ده، بتاخد المال ده تبني بيه الطرق. الحكومة جت لقتني فاتح محل، المحل ده بقاله سنتين ثلاثة هو بيكسب ايه؟ ذهب، ده محل بقالة ولا بتاع، خدت بالك؟ بصيت لقيت جاي عليها 20,000 جنيه ضرايب، لو بعت انا المحل والبضاعة اللي فيه واصل المحل والزوجة والاولاد ما يجيبوش 20,000 جنيه، ما يجيبوش حقيقي، ما يجيبوش 20,000 جنيه، خدت بالك؟ وبعدين
هل يحق للحكومة أن تأخذ مالي الخاص والإسلام أقرر الملكية الخاصة عشان نصف طريق مع أنه مدرسة؟ قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا إبي عن جدي، سلسلة رائعة جدا، سلسلة رائعة، أن يروي الولد عن أبيه عن جده. العيلة كلها علماء، العيلة كلها علماء. قال: حدثني عقيل وهو ابن خالد بن عقيل الرحالة، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير، حدثنا ابن أبي ذئب، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. حدثني محمد بن رافع، حدثنا شبابه وهو ابن سوار المدائني. المدائني نسبة إلى إيه؟ إلى المدائن، إلى المدائن، وهي مدينة فارسية. قال: حدثني ورقاء وهو ابن عمر اليشكري الكوفي أبو بشر نزيل المدائن، ودي طبعا بركة الرحلة لطلب العلم، يعني هو الأصل إن ورقاء ده كوفي، إن ورقاء كوفي يروي عن مدائني، فإما أن يكون المدائني رحل إلى الكوفة أو أن الكوفي رحل إلى مين؟ إلى المدائن. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده. وهذا فيه جواز القسم بغير استحلاف، جواز الحلف بغير مين؟ استحلاف. وهذا إنما تنزل منزلة تأكيد المحلوف عليه أو بيان أهمية المحلوف عليه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدق بغير قسم، ومع هذا يقسم لبيان أهمية الأمر. قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. وهذا تجد مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، النبي فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. تعرفين يعني إيه أو ضياعا؟ عيال، أو عيال يضيعوا، عيال يضيعوا. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا، يعني أولاد معرضون للضياع، فأنا مولاه، يعني أنا أولى الناس بقضاء دينه والقيام على إعالة أولاده. وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان، يعني إلى الورثة أيا كان. ولم يذكر أصحاب الفرائض وإنما ذكر مين؟ العصبة، ليدل على أن الوارث البعيد إنما يرث في غياب الوارث مين؟ القريب، وأن الوارث البعيد أولى من صرف المال إلى بيت المال. وفي حديث أبي هريرة قال: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. وفي رواية: من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا. كلا، الأمر الكل هو الأمر الثقيل، إما أن يكون دين أو إنفاق على الأولاد. وفي رواية أنه قال: ومن ترك كلا وليته، أي توليته أنا، وإذا ترك مالا فإنما هو لورثته. وبهذا ينتهي كتاب الفرائض، والدور يكون على كتاب الهبات بإذن الله تعالى. غدا بإذن الله موعدنا مع كتاب الاعتقاد.
بمشيئة الله تعالى يشرفنا برد على أسئلة اليوم فضيلة الدكتور بدران العماري.
والله لا أصلح.